الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عناوين الصباحية الثانية: طبول الحرب لم تهدأ، نتنياهو يواجه الجيش للاستعداد لحرب واسعة في لبنان، وهليفي: سنرد بالنار على أي انتهاك. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 73 بلدة جنوبية بعدم العودة إلى منازلهم. فصائل المعارضة السورية تتحرك عسكريا ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية في أرياف حلب وإدلب. طهران تمثل اليوم أمام الترويكا الأوروبية بحث في النووي والنفوذ الإقليمي والحريات. بري يحرك الملف الرئاسي والمعارضة تنشط اتصالاتها. نحن أمام مرحلة جديدة. تفاصيل الصباحية الثانية مع جورج الهاني ورولا خاطر. مرحلة جديدة ومختلفة دخلها لبنان بعد 27 من الحالي يوم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم ضبابية الاتفاق وهشاشته يبقى أن نتذكر أن الاتفاقات تكتب موازين القوة سطورها، والقبول بها يعبر عن واقع متردد مختلف. وبالتالي فإذا كان حزب الله منتصرا فعلا، فلماذا أجبر الإسرائيلي على وقف النار كما ادعى قائد الحرس الثوري؟ هي حالة إنكار وديماغوجية لا فرق. المهم أن هذا الاتفاق لا يعني النوم على حرير وعدم استئناف الحرب في ظل الاستشراس الإسرائيلي وعمق التحالف الأمريكي الإسرائيلي، فيما العالم يتحرك على توقيت الرئيس دونالد ترامب. الروسي يغازله، الصين تستعد، أوروبا تترقب، وإيران تتملق. من هنا لا مجال إلا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو القرار 1701 بلس إذا أمكن القول، أو اختيار طريق الحرب. والمسؤولية كبيرة جدا على الجيش اللبناني الذي دخل للليعة على واقع الأعلام اللبنانية والزغريد والأرز.
إذن تتركز الأنظار إلى الدور الكبير المناط بالجيش اللبناني لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من بنود في وثيقة وقف إطلاق النار، خصوصا إذا قرر حزب الله الالتفاف على بنود الاتفاق ومنع الجيش من ممارسة مهماته، علما أن مصادر الرئيس بري تشدد عبر النهار على أن الاتفاق ملزم للجميع، وعلى أن الجيش اللبناني خط أحمر لن يسمح لأحد بالمس به. فرئيس المجلس لم يؤيد منذ اليوم الأول مسألة ربط الساحات، وكان يشدد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بحذافيره لتجنيب لبنان بشكل عام وسكان الجنوب والبقاع بشكل محدد مأساة حرب مدمرة. ولذلك ساهم في صوغ اتفاقية تمنع اندلاع حرب جديدة يدفع اللبنانيون وتحديدا الشيعة ثمنها من قتل ودمار وخسارة أرض. ويمكن وصف اتفاق وقف إطلاق النار بأنه آلية لتفعيل دور الدولة عبر أعطاء جيشها دوره الطبيعي بحماية الحدود وحصرية حمل السلاح، وسيشكل هذا الاتفاق حجر الأساس لأي استراتيجية دفاعية قد ترسمها الحكومة المقبلة.
من هنا تشدد مصادر مواكبة على أن وجود مباركة ومراقبة دولية للاتفاق يوجب على حزب الله بمراجعة حساباته، لأنه سيكون حتما أمام دور جديد يلاقي فيه المكونات اللبنانية الأخرى إلى منطق الدولة، خصوصا أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب، وما حصل اليوم لا يمكن أن يكون شبيها بالأمس، أي بفترة 2006 وتهديدات بنيامين نتنياهو كانت جلية أمس.
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حالة حدوث انتهاك، مشيرا للقناة 14 إلى أن خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل قد زال، لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها. وأضاف نتنياهو: لم أقل إن الاتفاق مع لبنان هو إنهاء للحرب، وفي حال حدوث خرق سنعود لحرب مكثفة.
بدوره صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بأن إسرائيل سترد بالنار على أي انتهاك من حزب الله للهدنة، وقال إن الحزب وافق على الاتفاق من موقع ضعف وانعدام الخيارات، مؤكدا أن قوات الجيش الإسرائيلي جاهزة للرد بحزم على أي خرق.
من جهته دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواصلة القتال في لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهكه حزب الله مرارا وتكرارا بحسب تعبيره.
حرية التدخل الإسرائيلي وحرية العمل داخل لبنان ترجمها الجيش الإسرائيلي بقصفه أمس منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين الصواريخ المتوسطة المدى في جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تعرف على عدد من المشتبه بهم الذين وصلوا بمركباتهم إلى عدد من المناطق الجنوبية منتهكين شروط وقف إطلاق النار فأطلق النار باتجاههم.
كذلك فرض الجيش الإسرائيلي حظر تجول ليلي آخر ومنع الوصول إلى المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني بين 5 من مساء أمس 7 من صباح اليوم.
وفي إشارة لافتة نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة الجوية التي استهدفت حزب الله في أول تطبيق لما تردد عن بند سري في الاتفاق يسمح لها بالتحرك في لبنان إذا رصدت أي مخاطر.
هذه التطورات دفعت الجيش اللبناني إلى إصدار بيان اتهم فيه الجيش الإسرائيلي بخرق قرار وقف إطلاق النار من خلال الخروقات الجوية واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.
وكان حذر الجيش الإسرائيلي سكان لبنان من العودة إلى منازلهم في 10 قرى أو محيطها في الجنوب، وهي شبعة والهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرة، برعشيت، ياطر والمنصوري. واليوم جدد الجيش الإسرائيلي تحذير سكان 63 بلدة جنوبية بعدم العودة إلى منازلهم، والقرى هي الضهيرة، طيبة، الطيري، النقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، امتوتة، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدة، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجع عيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولة، حلتة، حنين، طير حرفة، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبة، الزلطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجع عيون، مروحين، مارون الراس، مركبة، عتشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيت الشعب، عيترون، علم الشعب، عرب الويزي، الأوزح، رب 30، رامي، رميش، رشي الفخار، شبع شحين، شمع وطلوصة.
وسط هذه الأجواء وعلى مسافة قريبة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ومن تحذير نتنياهو لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعدم اللعب بالنار، بدأت فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام والفصائل الموالية لإيران في ريف حلب الغربي. هذه التحركات المفاجئة تزامنت مع التعثر الذي نشأ على خط الاتصالات بين دمشق وأنقرة بعد محاولات لتطبيع العلاقة بينهما، إذ أطلقت هيئة تحرير الشام والفصائل التي تقودها معركة ردع العدوان ضد الجيش السوري في محيط حلب.
وتقدمت قوات هيئة تحرير الشام باتجاه مدينة حلب لتقطع الطريق الأساسي الذي يربط حلب بدمشق، وهو طريق حيوي تستخدمه الميليشيات الإيرانية.
وفي حصيلة غير نهائية تمكنت الفصائل المسلحة من تحقيق تقدم سيطرت خلاله على 32 قرية ونقطة استراتيجية بمساحة 245 كيلومترا مربعا، واقتربت من مدينة حلب بمسافة تراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات.
هذا الهجوم الأول من نوعه منذ أذار 2020 بقيادة محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام يهدد بإنهاء اتفاق خفض التصعيد الذي تمخضت عنه اجتماعات الستانة واتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي والتركي في 5 أذار 2020 القاضي بوقف العمليات العسكرية بين الجيش السوري وخصومه، وينظر أيضا بإدخال الشمال السوري في مرحلة جديدة. وقد نقلت صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام عن مصدر ميداني قوله إن اتفاق خفض التصعيد قد انتهى وعادت المعارك إلى أرياف حلب وإدلب.
وفي السياق وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هجمات الفصائل المسلحة على ريفي حلب وإدلب في شمال غرب سوريا بأنها انتهاك لاتفاقات أستانا، محذرا من أن أي تأخير في مواجهتها سيدخل المنطقة في جولة جديدة من انعدام الاستقرار. وأشار بقائي إلى أن هجمات هذه الفصائل جزء من مخطط أمريكي إسرائيلي لتقويض الأمن في المنطقة.
وفيما يشبه الاستجواب تعقد اليوم جولة بين إيران من جهة وكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى في جنيف على مستوى معاوني وزراء الخارجية تتناول ملف إيران النووي، استأمل طهران في تخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية عليها، فيما يصر الأوروبيون على تقديم إيران لتنازلات واسعة تتعلق ببرنامجها النووي واعتماد الشفافية، كما يتناول الاجتماع كبح تدخلات طهران في القضايا الإقليمية آخرها الحرب على لبنان وإجبار النظام الإيراني على إجراء تعديلات داخلية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. قبل المتابعة ننتقل إلى قسم الأخبار.
رولان، في الواقع تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 12500 هدفا إرهابيا لحزب الله كما قال في المنطقة الشمالية، من ضمنها أكثر من 1600 مركز قيادة عسكري وأكثر من 1000 منشأة لتخزين الأسلحة. على صعيد آخر، أعلن التحكم المروري قبل قليل أن حركة المرور كثيفة جدا من طبرجة باتجاه جوني وعلى طريق زوق مصبح بالاتجاهين، ومن أنطلياس حتى الزلقة وعلى أوتوستراد الحزمية باتجاه الصياد. هذا كل شيء.
شكرا توني. أقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد، مبعدا شبح الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية وممددا سنة إضافية لقائد الجيش جوزيف عون على رأس المؤسسة العسكرية.
وبعد انتهاء الجلسة تحدث النائب حسن فضل الله عن دعم حزب الله للجيش اللبناني، والتمديد لقائد الجيش هو رسالة إيجابية
تؤكد تمسكنا بهذا الجيش الوطني وبتماسكه وبقوته. خلينا نحافظ على معنويات الجيش، إذا عنا شيء بنناقشه مع قائد الجيش، بنناقشه مع قيادة الجيش. لا مشكلة في أن يعزز الجيش انتشاره في الجنوب على الإطلاق. من الطبيعي للبنان بال17/1 وللمقاومة حق الدفاع عن النفس. شباب المقاومة موجودين بالجنوب، لكن احنا ما عنا قواعد عسكرية، ما عنا ظهور مسلح.
من جهته أكد النائب جورج عدوان أننا لن نقبل بعد اليوم بوجود سلاح خارج عن الدولة.
ننحشي بآخر النهار، ما بيعود عنا خيار، ما ننحط الدولة والجيش لأنه هن بأمنوا الحال، وبوقت ما منعود عايزينهم من نعمل تجارب. هالمرة خلاص نحن كتكتل جمهورية قوية لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها. ما بقى في مناطق محظر دخول القانون وتطبيق القانون عليها، ما في مواطن درجة أولى مواطن درجة تانية. أما نلتزم بالدستور والقوانين وكل القرارات الدولية كلها بدون استثناء، يلي من ضمن 1701 في 1559 و 1680، أو نحن بدنا نعتبر حالنا مواطنين لبلد آخر.
النائب على حسن خليل أكد للأمتفي ضمن برنامج صار الوقت أن جميع اللبنانيين مع القرار 1701 وما ينفذ اليوم طلبنا بتنفيذه منذ 18 عاما.
نحن شايفين الجيش، جيشنا، ناسنا، أهلنا، قرارنا، كلياتنا بدنا نكون بخدمته. إذا كان فيه، وهون بدي يكون حريص، أي حدا عنده أي هيك غبرة صغيرة حول هذا الدور والعلاقة، أنا بقول لك نحن سنكون بخدمة الجيش اللبناني للقيام بدوره. نحن ضد تخوين أي لبناني مهما كان اختلافنا بالرأي معه. نحن بلبنان عندنا أخصام بالسياسة، هذه الخصومة بنمارسها بشرف وبنمارسها بوطنية. أنا ما بقبل حول الخصومة لتعميق الأزمات، أزمة العلاقات البينية بين المكونات اللبنانية. بالعكس، هذه الخصومة بدي فتش فيها عن أي مشترك لحاول نميه.
ومن مجلس النواب حرك الرئيس بري المياه الراكدة في ملف انتخابات الرئاسة بتحديد موعد لجلسة انتخاب في 9 من كانون الثاني المقبل، قائلا إنها ستكون مثمرة وإنه سيدعو لحضور السفراء المعتمدين لدى لبنان، وذلك في تلميح منه لاحتمال نجاحها بانتخاب رئيس للبلاد. وقال بري إن أولويته بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستكون انتخابات الرئاسة، مشددا على أنها ضرورة وطنية.
إلى ذلك، تلقى بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي انتهجها لبنان في مساري وقف إطلاق النار والتحرشات الإسرائيلية، كذلك التحضيرات للانتخابات الرئاسية.
أيضا تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقات اتصالا من ماكرون، حيث شدد رئيس الحكومة على أن الجيش باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وجدد الدعوة إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار.
بالموازاة استأنف الحراك الدبلوماسي الفرنسي نشاطه في بيروت، فقام الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان بسلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف تحريك الملف الرئاسي وإيصاله إلى خواتمه.
وللغاية التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كرر الموفد الفرنسي كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن استعادة سيادة لبنان تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون أي تأخير.
والتقى لودريان أيضا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، وفدا من كتلة تجدد ضم النائبين فؤاد مخزومي وميشيل معوض، والنواب سليم الصايغ، ميشيل دويهي، الياس بوصعب، إبراهيم كنعان، ألا عون، وسيمو أبي رمية.
كذلك اتصل لودريان بالنائب جبران باسيل الموجود في الخارج، والتقى الموفد الفرنسي سفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
وأشارت مصادر في الخماسية إلى أن لودريان لم يحمل مبادرة ولا اسما ولا أفكارا محددة، بل طرح أسئلة حول مرحلة ما بعد وقف النار وضرورة انتخاب رئيس، وأوضحت أن هدف الزيارة هو توجيه رسالة دعم وتأييد للاتفاق ودعمه لانتخاب رئيس، وهو أبلغ التزام فرنسا المساعدات لسيما للجيش مؤكدا أهمية دوره. ولفتت إلى أن للزيارة مفعولها خصوصا لجهة تحديد جلسة انتخاب رئاسية، موضحة أن لبنان سيدخل مرحلة جديدة مع انتخاب رئيس قبل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض. واليوم يغادر لودريان بيروت عائدا إلى فرنسا.
مصادر متابعة للزيارة لفتت لنداء الوطن إلى أن لودريان سيمارس الدور المطلوب منه لتسريع انتخاب رئيس من منطلق أن لبنان أمام فرصة تاريخية. وعن مرشح المعارضة للرئاسة تقول المصادر: دخلنا مرحلة جديدة تستدعي التفاهم على مساحة مشتركة. وفي هذا السياق بدأت المعارضة اتصالاتها للتوصل إلى إنتاج اسم، وإن لم تنتجه ستكون المعارضة أمام سلة من الأسماء عناوينها السيادة والالتزام بتطبيق القرارات الدولية.
إلى ذلك استعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اتصال هاتفي مطول مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي موضوع الاتفاق الأخير الذي أقرته الحكومة اللبنانية حول وقف اطلاق النار وتطبيق 1701 كاملا. وأكد رئيس القوات لوزير الخارجية المصري أن حزب القوات سيعمل مع الحكومة الحالية لتنفيذ بنود الاتفاق كاملة من أجل أن تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن تحتكر وحدها السلاح، وأن تكون مسؤولة حصرا عن الدفاع عن لبنان. واتفقا في نهاية الاتصال على إبقاء الاتصالات مفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان. أشار وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن لبنان يعيش أوضاعا صعبة وخسائر الحرب الإسرائيلية تجاوزت 15 مليار دولار، مؤكدا أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تسهيل عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق المدمرة.
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي الطائرة الإغاثية 25 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحملت على متنها مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.
أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من إجراءات تحويل معاشات المتقاعدين ورواتب جميع الأسلاك العسكرية، وأصبح بإمكانهم قبضها من مصاريفهم الخاصة اعتبارا من صباح اليوم. أما بخصوص رواتب العاملين في القطاع العام بشكل عام، فسيتم تحويلها اليوم إلى مصرف لبنان الذي سيقوم بدوره بإحالتها إلى المصارف الخاصة.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عم يستقر الطقس تدريجيا بلبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة باردة دون معدلات الموسمية، خاصة بفترة الليل، وبيستمر الطقس على الوتيرة حتى يوم الأحد لا ترجع الحرارة لا معدلاتها. ختاما نذكر بالعناوين: طبول الحرب لم تهدأ، نتنياهو يوجه الجيش للاستعداد لحرب واسعة في لبنان، وهليفي سنرد بالنار على أي انتهاك. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 72 بلدة جنوبية بعدم العودة إلى منازلهم. فصائل المعارضة السورية تتحرك عسكريا ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية في أرياف حلب وإدلب. طهران تمثل اليوم أمام الترويكا الأوروبية بحث في النووي والنفوذ الإقليمي والحريات. بري يحرك الملف الرئاسي والمعارضة تنشط اتصالاتها، نحن أمام مرحلة جديدة. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي رواد شويح، نشكر لكم حسن المتابعة.